الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك ومصطفاك وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وألتقي بكم في هذا اللقاء كما هو معتاد في شرح أحاديث من كتاب السنة من سنن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وكنت في اللقاء الماضي قد ابتدأت الحديث عن باب يتعلق بباب القدر، والباب يحتاج إلى شرح وبيان وتوضيح. وقد ذكرت فيما مضى بعض القواعد، كما ذكرت الأركان التي لا يتم إيمان العبد إلا بها من خلال شرحي لبعض الأحاديث التي كنت قد قرأتها. وبقيت لنا بقية في هذا الباب تحتاج إلى حلقات، غير أنني قبل أن أبدأ في شرح شيء أو قراءة حديث من هذه الأحاديث والتعليق عليه، أود أن أشير إلى الوضع الراهن الذي تعيشه الأمة المصرية اليوم. الشأن الذي تعيشه الأمة هذا شأن عام يتعلق بأطياف المجتمع، ومن المعلوم أن أطياف المجتمع في الأعم الأغلب يدينون بدين الإسلام. وقد تقدم مرشحون كثيرون للتنصيب لمنصب رئيس الجمهورية، وهناك خلاف واقع الآن، وطبعا الخلاف قائم قبل، ولكن ما زال إلى يومنا هذا أو إلى ساعتنا هذه، هناك خلاف في استيفاء بعض المرشحين للشروط الموضوعة في ذلك. وأود أن أشير وأن أتحدث حول باب يتعلق بكتاب السنة من سنن أبي داود واسمه باب القدر، على أن ما نحن فيه الآن هو من قدر الله عز وجل، وإن كنا لابد لنا من اتخاذ الوسائل والأسباب المعينة على أن تخرج هذه الأمة من مأزق تعيشه أو مرحلة حرجة تمر بها. ولذلك ومن خلال موقف الساعة الآن أود أن أرسل رسائل متعددة لبعض أطياف الشعب المصري، وأرى أنه من الواجب علي أن أتقدم بذلك. نحن شاهدنا قبل أيام قرار مجلس الدولة الذي أثبت فيه أن جنسية والد الأستاذ حازم أبو إسماعيل مصرية 100% من خلال مستندات لديهم. وسمعنا بعدها أن هناك أوراق أخرى لدى اللجنة العليا للانتخابات، وهي الجهة المنوط بها الإعلان عن سلامة أوراق المتقدمين للترشيح. وقد يكون أيضا لديهم معلومات أو عندهم بعض المعطيات التي تقول غير ذلك، وهذه أمور محتملة. وأنا أخاطب من يقفون في الميادين العامة الآن أو أمام اللجنة العليا للانتخابات أو غير ذلك، أقول أنا وهؤلاء لم نطلع على أوراق رسمية في ذلك، والأمر معروض على الجهة التي يجب عليها التثبت والتحري والتدقيق، وهي بلا شك وقد يكون في هذه الليلة قرار لهذه اللجنة، وهو قرار منتظر لتقرر فيه اللجنة العليا للانتخابات من لهم حق أن يتقدموا لمنصب الرئاسة طبقا لاستيفاء الشروط الموضوعة في هذا المجال. هذه اللجنة منوط بها ذلك، ونحن يجب علينا ألا نحدث خلافا يؤدي إلى فتنة أو شجارا يؤدي إلى لون من ألوان الإضرار بمصلحة هذا البلد. أنا أود وأطالب الشباب في رسالتي الأولى أن يكفوا عن التجمهر في الشوارع والميادين، وأن يستمعوا إلى أقوال أهل العلم الذين سيواجهون هذه النوازل والقضايا في لحظتها، وسيقدمون بيانات للأمة توجيهية بما تحتاج إليه. أما أن يترك المجال لقوم يرفعون أصواتهم هنا وهناك وربما تخرج منهم عبارات تحمل لونا من ألوان الانفعال الذي لا نحتاج إليه، إن أمورنا يجب أن تسير بهدوء وتؤدة. إن بلدنا ليس بحاجة الآن إلى لون من ألوان النزاع والخلاف والشقاق والمواجهة بين أبناء الشعب الواحد. ونحن كما ذكرت، وهذا بيد أهل الحل والعقد، يدرسون الموقف ويصدرون البيانات ويوجهون الشباب، ويجب على الجميع أن يلتزم بذلك. شكى إلي قبل دقائق قبل أن أخرج إليكم الآن، شكى بعض الشباب وذكر تعطل مصالح بعض الناس نتيجة التواجد في الميادين والطرقات. وقد علمت أن الأستاذ حازم مثلا أو إسماعيل قد حذر من يحبه ويرغب في أن يكون هو رئيس هذه الدولة من أن يتجمهروا أمام هذه القاعات، وهذا ما أدعو إليه وأؤيده فيه. ونحتاج إلى تصريح أسرع وأقوى، إلى رجوع الشباب إلى أعمالهم وبيوتهم ومساجد ربهم، وننظر ما هي الخطوات التي يمكن أن تتخذ عقب ما يعلن من قرار أو بيان، لابد أن يدرس، وهل هو صحيح أم خطأ، وما وجه الخطأ فيه، حتى إذا تكلمنا أو تحركنا نكون قد قمنا على بينة وبرهان. أما أن نضرب ضرب عشواء هنا وهناك، أو أن نتلفظ بألفاظ غير منطقية وليست مسؤولة، وربما تحمل الشعب المسلم والدولة المصرية الشيء الكثير، لابد من الانضباط. ثم في رسالتي الأولى أقول لابد من الأدب في الطرح والتعامل حتى مع المخالف، إن كانت لديه، قد يكون المخالف عنده أسباب أدت به إلى أن يذهب إلى ما ذهب إليه، حتى ولو كان مخطئا فعليه أن أناقشه بأدب وأن أسأل عن المبررات أو ما بنى عليه قراره، وهذا من حقي. والمسؤول الأول المتقدم أيا كان هو الذي يمكن أن يناله شيء من ذلك عليه أن يتأكد ويستبصر، وأن يصدر أيضا بيانا للأمة بالحقيقة. هذه رسالتي الأولى. رسالتي الثانية للمسؤولين عن الانتخابات، أوصيهم بتقوى الله تبارك وتعالى، وأن يلتزموا الحق والمصداقية في قراراتهم أو فيما يبنون عليه هذه القرارات، والحق أحق أن يتبع. لا بد إن بنينا قرارا نبنيه على أسس صحيحة سليمة، على مبررات وجيهة قوية لا نأخذ فيها بالظن أو التخمين أو التحامل. وأنا أقول ابتداء بأننا نثق في المسؤولين، ونأمل أن يقدروا هذه الثقة وأن يضعوها في مكانها اللائق بهم هم، والصدق منجاة كما هو معلوم. نحن في الحقيقة ليس لنا تطلع إلى مناصب أو كراسي، وإنما فقط نحن نسعى، أقول هذا للمسؤولين، نحن نسعى في إصلاح هذا البلد، في أن تقوم هذه الأمة على منهج صحيح قويم تحترم أو يحترم فيها دين الإسلام، وغير المسلمين لهم نصيب كبير من الاحترام والعيش الهنيء السليم طالما أنهم يعيشون في هذه البلد ويقيمون فيه. من المعلوم وقد ذكرت هذا آنفا أن الإسلام ليس عنده بغي أو اعتداء حتى مع المخالفين له. المخالف لو بغى أو اعتدى يوقف عند حده ويأخذ حقه، أما إن احترم القواعد المرعية والنظم وما يحكم به عليه من دين سماوي رباني فلا يمكن لحال بحال من الأحوال أن يتقدم أحد لإيذائه أو أن يسلبه حق هو ثابت له. هذه قضية عندنا في الإسلام محسومة. أرجع فأقول إخواني المسؤولين عن، أو أحدد الكلام فأقول أيها اللجنة العليا للانتخابات، نحن ننتظر منكم ونثق فيكم إن شاء الله تعالى، فأنتم من إخواننا، ننتظر منكم كلمة الحق والنطق بالصدق وإظهار الحقائق كاملة لوجه الله تبارك وتعالى. ليس من مصلحة أحد أن يغرر بمواطن في هذا البلد. الرسالة الثالثة، لا شك أن كل مهتم بأمن المسلمين ساع في نصرة هذا الدين يوجه قدر الاستطاعة إلى الأصوب والأصلح والأنسب في مثل هذه المرحلة الحرجة، أن يتابع الشارع وأن يتابع الوضع العام للدولة بكل أطيافها ومؤسساتها ووسائل إعلامها وما يعرض فيها. وإنني ألمس بل أسمع وأشاهد قوما ينالون من المسلمين، ينالون من الإسلام، ويرون أن هذا الدين يجب أن يؤخر، وهم أيضا من إخواننا المسلمين، ولكن غاب عنهم مكانة هذا الدين ومصداقيته وصلاحيته، غاب عنهم أنهم عبيد مخلوقون مربوبون، وأنه من الواجب عليهم أن يسلموا أمورهم لربهم سبحانه، وأن ينزلوا على حكمه كما قال رب العالمين: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. طيب، مع اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا أخي محمد.
أه فضلت الشيخ لو سمحت عاوز اتكلم معك في موضوع بعيد عن الحلقه لو سمحت، لان بحاول اتصل باي مسؤول ما فيش حد بلحق اتصل بيه او عارف اتصل بيه.
تفضل.
بالنسبه للمصريين الموجودين في العراق،
نعم
لو سمحت معلش اتحمل، يعني هو موضوع خارج الحلقه معلش، بس رساله عايز اوصلها لاي حد يغيثنا.
نحن على كل على عاية حال نفتح قلوبنا، والقناة موجودة لحل المشاكل ومواجهة الأزمات والقيام بما يجب عليها تجاه المسلمين في أي مكان. اتفضل.
الله يحفظك ويطول في عمرك يا رب.
بارك الله فيك.
بالنسبة إلنا المصريين الموجودين بالعراق عدد بسيط جدا، وبنعاني كتير كتير من عملية التواجد، لأن الحكومة العراقية اتخذت قرار بالتضييق علينا، وبنروح السفارة ما فيش حد بيسأل فينا نهائيا ولا بيستمع إلينا.
نعم.
أنا صار لي حوالي من سنتين بجري على الإقامة، ولحد الآن أنا وكل المصريين مطاردين بمعنى سليم أو بمعنى آخر. بنروح الدوائر يقولوا الحكومة أو المالكة بنفسه يقول أدلهم حتى يمشون.
طيب طيب أرجع إلى ما كنت بصدده أقول، أشاهد على الساحة طعنا على دين الإسلام، ونحن ندعو الأمة إلى أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. اعلموا يا إخواني أنه لن تكون لنا قائمة ولن تتحقق لنا سعادة ولن يكون هناك أمن أو استقرار أو هدوء وطمأنينة وسكينة إلا تحت راية هذا الدين. وليعلم حتى من خالف هذا الدين أنه لن يناله أذى أبدا بسبب وجود الإسلام بحال من الأحوال. إننا نقدر ذلك ونعرفه، والمتتبع للكتاب والسنة ومعاملات النبي عليه الصلاة والسلام مع الآخرين سيعرف ذلك. طيب أختنا معلاء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا شيخنا الجليل. أريد أن أهني فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان وأقول له أن هذه الدكتوراه شرفت وارتقت وازدانت وعلى قدرها وشأنها عندما التصق اسمك باسمها، وأدعو له أن يعينه الله على حمل هذه الأمانة التي كلفه بها، وأن يعينكم على حملها جميعا، وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
أهلا حضرتك.
تفضلي.
هل يوجد حظ في الاستجابة إلى الدعاء؟ يعني ممكن يكون واحد متعبد وبيعبد ربنا وكويس ومخلص في دينه ويدعو دعاء لا يستجيب، وممكن واحد آخر يكون يريد الحياة فقط ويدعو في لحظة ويستجاب له الدعاء. أما السؤال الآخر، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال عندما كان يضعف ويشكو حزنه إلى الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أرجو من حضرتك تكملة بقية الحديث لأن الكثير مننا لا يعلمه، وأريد من حضرتك أن تشرحه وأن تدعو لنا بالصبر على الابتلاء وأن نرضى بقضاء الله، لأن في حالة قنوط ووسوسة من الشيطان، وأريد أن يرضى قلبي بما قدره الله لي وكتبه علي، فأرجو من حضرتك أن تعينني وتدعو الله سبحانه وتعالى على ذلك، وأن تشرح لي الحديث سبحانه وتعالى ولماذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي إذا دعا الله استجاب له لم يدعو لأمته بالخير والرخاء والسلام واختار طريق الشوك والصعاب في نشر الدعوة، لماذا لم يختار الطريق السهل ليرحمنا من هذا الذي نحن فيه، وجزاك الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول يا إخواني، العزة في الدين قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يا من لم تعرفوا الإسلام بعد، يا من تخافون من هذا الدين، اعلموا أن الإسلام دين الإنسانية، اعلموا أن الإسلام هو الدين الحق، والله من تمسك به واستقام عليه هداه رب العالمين سبحانه وتعالى وأصلح حاله في الدنيا والآخرة. لا تخافوا من الإسلام. قد يتخوف البعض من التضييق كما يظن، تضييق في العيش، في الحياة، في الوسائل العامة، في الحياة العامة، يريد يخرج يدخل. أبدا، الإسلام لا يضيق على أحد. الإسلام تعاليم ربانية تقوم بها لله عز وجل فينشرح صدرك ولا تشعر بضيق بحال من الأحوال. الإسلام فيه من الرفاهية والطرق الكثيرة الصحيحة لكسب العيش والتملك للمال من طريق حلال والإنفاق بما يرضي الله عز وجل والاستمتاع بهذه الحياة الدنيا دون سرف في ذلك، كل هذا مباح للعبد، لم يمنعك منه أحد أيها الإنسان، الإسلام لا يمنعك من ذلك. فلماذا يحارب الإسلام أو يطعن على الإسلام؟ الرسالة الرابعة والأخيرة التي أوجهها بهذه المناسبة في هذا اللقاء، أوجهها لرموز الدعوات الإسلامية المختلفة، لجميع الفصائل والتيارات. لابد أن يكون منطقنا صحيحا ومواقفنا سليمة. يجب أن نبتعد عن الانفعال والمواجهة بالأسوأ للآخرين، لا، المواجهة بالأحسن. من أساء إليك وجب عليك أن تحسن إليه. يجب أن ترى الأمة كلها في المسلمين المصداقية والخير والفلاح، بل يرون فينا حب الخير والسعي لتحقيقه وإيجاده، يرون نفسيات هادئة مطمئنة تتعامل بالمعروف وتدعو إلى الرفق وإلى اللين. دي مسؤولية في هذا الوقت الراهن الذي تعيشه الأمة. أقول للشباب في الشوارع والطرقات: ارجعوا إلى أماكنكم وأعمالكم، لا تضيقوا على المسلمين الطرق ولا ترفعوا شعارات لا تليق بأدب الإسلام حتى مع المخالف. نحن أمة واحدة، نحن أبناء شعب واحد، لنا حقوق وعلينا واجبات، نقدر الآخرين ومشاعر الآخرين ونحترم الناس ولا نسيء إلى أحد. إن الأدب في الحوار والطرح أمر يجب أن يلزمه كل مسلم، يجب، وأنا يعني أعرف ما أقول، إن الأدب في الرد والطرح يجب أن يلزمه كل مسلم. دين الإسلام دين الأدب، دين الأدب. تأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخرجه الترمذي وغيره، هو حديث حسن: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، بعدها إيه؟ وخالق الناس بخلق حسن. ما أجمل هذه العبارة. رب النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل وخالق المؤمن أو خالق المحسن أو خالق المسلم بخلق حسن، وإنما قال وخالق الناس على جميع طوائفهم وأفكارهم ودياناتهم وتوجهاتهم بخلق حسن. حقيقة الحافظ الإمام ابن رجب رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لهذا الحديث في جوامع الكلم، كتاب عظيم جدا، شرح فيه الأربعين النووية وبعض الأحاديث عليها أيضا. قال إيه في هذا الحديث؟ قال الأخلاق لها مكانة عالية جدا. الأخلاق في الإسلام لها مكانة عالية رفيعة للغاية، والحديث يدل على ذلك. من أين؟ كيف استدل؟ قال لأن الخلق داخل في التقوى. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت، مش الأخلاق من تقوى الله عز وجل، من التقوى. قال فلماذا أفرد الخلق بعد ذلك بالذكر؟ هي قد دخلت في عموم التقوى في الجملة السابقة، فلماذا أفردها ونص عليها بالذكر بعد ذلك؟ وخالق الناس بخلق حسن، قال أفردها بالذكر ونص عليها لأهميتها وللعناية بها وللفت النظر إليها وأهمية الالتزام بها. لأن الإنسان قد تكون بينه وبين الله عز وجل علاقة بأداء يعني قدر الطاقة ما افترض الله عليه، ولكن في تعامله مع الخلق قد لا يكون كذلك. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يفرد الخلق الصحيح السليم والمواجهة بأفضل ما يجب أن يواجه به المسلم من هو يقف، من يقف أمامه. الدليل وخالق الناس بخلق حسن، وفي القرآن أيضا ما يشبه هذا في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس لعموم الناس، لم يقل لإخوانكم ولا لذويكم ولا لأهليكم، وإنما وقولوا للناس حسنا. إخواني الكرام، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. الأمة الآن الوضع أو الشأن المصري العام الآن ربما تكون فيه بعض المواقف المتعددة والكثيرة، وربما بعد يعني دقائق أو ساعات تصدر بعض البيانات أو القرارات، وقد لا تعجب بعضا من الناس وقد تعجب البعض الآخر. لا يجوز لنا أن احنا من وافق ومن خالف أن يواجه بعضنا بعضا، أو أن يحدث من أحد اللوم من ألوان التهديد أو الوعيد. لا، اتركوا أيها الشباب هذا الأمر المهم لأهل العلم ينظرون فيه، ينظرون فيه. الرد إلى العلماء أمر قرره القرآن الكريم، ليس كل إنسان بما يعني يراه بعاطفته بعقله برؤيته بعدم اطلاعه على المواقف بعدم دراسته المتأنية للمآلات التي يمكن أن يؤول إليها الأمر عند تصرف معين فيتصرف كما يشاء، لأنه لا يعرف ما يمكن أن يحدث بسبب هذا التصرف. قد تحدث أمور تفسد على الناس حياتهم في هذا البلد، بل على المسلمين أمورهم. ولا يظن أحدا أننا نتخلى عن الإسلام أو عن الدعوة إليه أو الدعوة إلى من رشحناه رئيسا للجمهورية، لأننا رأينا فيه أنه يمكن أن يقوم بهذا الأمر لله تبارك وتعالى، يمكن أن يقوم بهذا الأمر لله تبارك وتعالى. ونحن في هذه الآونة علينا بالدعاء، وهذا ما أود أن ألفت النظر إليه. يا ليتنا نلزم مساجدنا ونتخذ أو نجعل أماكن لنا في بيوتنا نصلي فيها لله النوافل وقيام الليل، ونتضرع بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، نتضرع سائلين داعين أن يفرج أمرنا وهمنا وكربنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى. وهذه أمور نحن في أمس الحاجة إليها الآن، نحن في أمس الحاجة إليها الآن. إخواني الكرام، بقي الدقائق في هذا البرنامج، ولعل ما ذكرت فيه كفاية في هذه الفترة التي تمر بها الأمة الآن. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والرشاد والسداد. أخونا محمد ذكر عن وضع المصريين في العراق وإن كان عددهم بسيط كما ذكر، ذكر الحكومة العراقية تضيق عليهم ولو سنتين يجري في الإقامة، وقال إن أهل البلد يريدوننا أن احنا نمشي ونخرج من البلد. حقيقة كل بلد له يضع من القواعد أو يسن من القوانين دون إجحاف وإضرار بالمقيمين والقاطنين والقادمين. وعلى كل حال ندعو كل الحكومات أنها تراعي الحق والعدل والخير وترفع التضييق عن المسلمين بصورة عامة، ترفع التضييق عن الناس بصورة عامة. ولكن الإنسان لو وجد يعني أمرا ضيقا عليه في مكان ففيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى في البلاد الأخرى. الإنسان حتى لو رجع إلى بلده وعمل العمل الذي يعمله في البلد الآخر إن شاء الله تعالى قد يعيش في بلده أفضل مما يعني يعيشه في البلد الذي هو فيه. أختنا أم علاء بتقول هو في حظ في الاستجابة للدعاء، لأن البعض بيدعو يستجاب له والبعض لا يدعو لا يستجاب له. لا يا أختي بارك الله فيك، كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، والدعاء من قدر رب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا يوفق إليه العبد، والله تبارك وتعالى يكون قدر أزلا أن العبد سيدعو وأن الرب سيستجيب دعاءه. وكل شيء عند الله بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر، هكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. والإنسان فقط لا يظن أنه إذا دعا ولم تتحقق دعوته بين عينيه خلال بعدما يطلب أو بعد يوم أو بعد ساعة أو بعد يومين أو بعد سنة مثلا أن الله لم يستجب له دعاءه، لا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول: ما من مسلم يدعو ربه بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. تأمل، ما في مسلم يدعو بدعوة صحيحة إلا ربنا يعطيه واحد من ثلاثة: إما أن يستجيب الله له دعاءه مباشرة، طلبت المرأة الولد فجاءها بفضل الله، طلب الولد الرجل وظيفة فحصلها بإذن الله، طلب عملا في الخارج فحققه الله استجاب له، إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخرها له فيأخذ حقها يوم القيامة ويأخذ ويعطى في رصيده حسنات، أو يدفع رب العالمين سبحانه وتعالى عنه من السوء بقدر ما كان سيعطاه من الخير. إذن في استجابة، بس إحنا لا نستعجل بارك الله فيك. الحديث اللي ذكرت إليه وعايز تكملته شرحه، ده حديث يعني فيه ضعف، وقد ذكره البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أثناء نزوله من الطائف، وهو حديث ضعيف وإن كان معناه صحيح. يعني ناس يجأر إلى الله عز وجل ويشكو إلى الله تبارك وتعالى ما هو فيه بعد تكذيب المشركين له. حقيقة إحنا يجب إن إحنا نتغلب على الشيطان وعلى البلاء باللجوء إلى الله تبارك وتعالى. أختنا قالت كلمة أحتاج إن أنا أصححها: ليه النبي عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الصعب ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يسلك طريقا صعبا، ولكن هذه الدنيا دار ابتلاء واختبار يا أختي بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام لينا رحيما بالأمة، ورحمته ورسالته كلها خير وكلها نافع، ولكن الابتلاءات التي تنزل بالإنسان هذا من قدر الله عز وجل، وليرفع الله بها المؤمن درجات. ما يزال الابتلاء بالمؤمن، حديث في سنن الترمذي وحديث حسن، حتى يلقى الله وليس عليه شيء من الذنوب، لأن هذه الابتلاءات التي تنزل بالمسلم والضراء التي تنزل بالمسلم يخفف الله عز وجل بها عن المسلم، وسيئاته تذوب وترفع إن شاء الله تعالى بمثل هذه البلايا والمصائب. والله تبارك وتعالى يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، فلابد من الاستعانة على قدر الله تبارك وتعالى بالإيمان القوي الذي يحمل معه الصبر لله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يسددنا وأن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا لطريق الحق، وأن يهيئ لهذه الأمة المصرية من أمرها رشدا، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يجعل كلمة الحق هي العالية، أن تكون كلمة الله تبارك وتعالى هي العليا. هذا ما نسأل الله إياه ونتمنى أن يحققه رب العباد، وهذا يكون بعودة صادقة إلى الله تبارك وتعالى بكثرة الذكر والاستغفار والتوبة والإنابة إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى جل في علاه. ومثل الختام، الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد.